بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 21 من شهر شوال عام 39 بعد 400 وألف، وردت أسئلة من الدرس السابق قال: هل ثلاثة الأعمال التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في موانع أم أنها تفضل الأجر؟ مر معنا حديث 208 حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجران، له أجران. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، تمنى أن يموت مملوكا لعظم الأجر، لحصوله على الأجرين. هو تمنى فقط لكنه لم يحب ذلك، قال: لولا ذلك لأحببت. فهو لم يحب أن يكون مملوكا بسبب ما ذكر، لكنه تمنى أن يكون مملوكا ليحصل على هذين الأجرين لعظم أجر العبد المملوك المسلم إذا أدى حق الله وأدى حق السيد. فالسؤال هنا: هل ثلاثة الأعمال التي ذكرها أبو هريرة هي موانع أو أنها تفضل الأجر؟ هذه التي ذكرها أبو هريرة هي أعذار بسبب رغبته في الأجرين، هو لا يستطيع أن يكون عبدا رقيقا، لا يمكن، الإنسان الحر لا يمكن أن يكون رقيقا، هو فقط يتمنى ذلك رغبة في الأجرين فقط، ولا يحب أن يكون مملوكا لهذه الأعذار والموانع التي تمنع أن يكون مملوكا لولا الجهاد في سبيل الله، لأن المملوك لا يجاهد في سبيل الله، ليس عليه جهاد. لكن أبا هريرة هو حر، فواجب عليه الجهاد إذا وجب، وهكذا الحج أيضا لا يجب على المملوك. هو ذكر موانع واضحة جدا، لا يمكن أن يكون مملوك، لكنه لحرصه ولرغبته في الأجرين قال هذا الكلام، قال هذا الكلام. السؤال الثاني قال: في بعض الأحيان أخبر صاحب العمل أني لم أعمل جيدا، أي أعترف بالخطأ، هل آثم إذا لم يعفو عني صاحب العمل باعترافي؟ هو يفرق، الجواب يفرق، وهذا يتعلق بالحديث الذي مر معنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكرنا هناك أن على العامل أو الموظف أن يقوم بواجباته، لا يخل بواجباته الوظيفية، واجبات عمله، فإذا خل فهو مسؤول، سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. فقال: إذا عفى عني صاحب العمل، اعترفت بالخطأ وتقصيري في أداء واجباتي الوظيفية، هل آثم إذا لم يعفو عني؟ إذا كان هذا صاحب العمل هو كفيلك، هذا العمل خاص به، خاص بهذا صاحب العمل، وعفى عنك، فقد أسقط حقه، لا تسأل يوم القيامة، لأنه أسقط حقه، عفى عنك. إذا كان هذا العمل لهذا الكفيل أو لصاحب العمل خاص بهذا العمل، لكن يبقى حق الله عز وجل، هذا بحاجة إلى توبة، لأن الله عز وجل أمرك أن تؤدي الواجب الذي عليك، واجب العمل، واجب الوظيفة، هذا أمر من الله عز وجل. فإذا عفى عنك صاحب العمل، العمل الخاص، أما إذا كان هذا العمل عمل عام لعامة الناس في وظيفة عامة، لا يكفي عفو المسؤول، رئيس القسم أو المدير يقول سامحتك عفيت عنك، لا لا،
لأنه ليس عنده الصلاحية أن يعفو عنك، لأنك هذه المسؤولية أو هذه الوظيفة وظيفة عامة، يستطيع أن يعفو عنك ولي الأمر العام الذي ولى هذا المسؤول عليك، هو الذي يستطيع. أما هذا المسؤول ليس عنده صلاحية، لذلك إذا كان المسؤول الأعلى منه علم بهذا حاسبه، ليش عفوت عنه؟ ليش لم تطبق عليه القانون والشرع؟ فيفرق إذا كان هذا العمل عمل خاص لهذا الشخص وعفى عنك، لن تسأل يوم القيامة عن حقه، لكن تسأل عن حق الله عز وجل، فعليك بالتوبة. أما إذا كان في وظيفة عامة، لا يكفي عفو المسؤول عنك، لا يكفي عفو المسؤول عنك، لا بد من التوبة النصوح التي تكفر بإذن الله عز وجل. والمسؤول عنك قد يعفو عنك في العقوبة الدنيوية القانونية، قد لا يعطيك إنذار ولا يقسم راتبك، يعفو عنك، قد يكون عندها الصلاحية، لكن المسؤولية العامة تقصيرك في أداء واجبك ووظيفة عملك، لا، هذا حق عام للمسلمين، هو لا يستطيع، لا يستطيع. والتوبة النصوح تكفر ذلك بإذن الله عز وجل.
هنا أيضا سؤال: هل من صنع لك طعاما غير الخادم، هل من السنة أن تجالسه أو تجلسه ليأكل معك؟ لا، ليس كل واحد صنع لك طعام يجلس معك يأكل، هو خادمك الذي طبخ لك هذا الطعام أو أعد لك هذا الطعام، هو الذي يستحب ولا يجب أن تجلسه معك أو تعطيه من هذا الطعام ليأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: أطعموه مما تطعمون. وجاءت الأحاديث في الدرس الماضي. أما الخادم أو الطباخ الذي صنع لك الطعام الذي في المطعم أو في الفندق أو في غيره يأتي يجلس معك، لا، ليس هذا المقصود. المقصود الحديث التي مرت: وخادمك الخاص، لما مر معنا من مصالح معلومة ودفع مفاسد أيضا معروفة. هذا هو الجواب. هو سؤال في مصطلح الحديث: ما الفرق بين قول أهل العلم فلان ثقة وفلان صدوق؟ أيضا مر معنا في الدرس. فلان ثقة يعني مستقيم الدين وخال من خوارم المروءة وتام الضبط، يضبط ما يحفظ، ما يزيد في الروايات وينقص، لا، يأتي بالرواية غالبا يأتي بها كاملة، يأتي بالأحاديث والأسانيد والمتون من غير زيادة ولا نقصان، إلا نادر تام الضبط، هذا ثقة. أما فلان صدوق ومستقيم الدين والمروءة لكن خفيف الضبط، خفيف الضبط، مرات يزيد مرات ينقص في الرواية، فهذا يقال عنه صدوق وحديثه حسن، حديثه حسن. أما الثقة حديثه صحيح لأنه تام الضبط. هذه من الإجابة. نبدأ بدرس اليوم في باب الرجل راع في أهله، حديث 112.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الرجل راع في أهله. قال: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم، هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي في أكثر من مكان وشرحناه شرحا كاملا. الرجل راع في أهله، يعني مكلف في الشرع برعاية أهله، وهو مؤتمن عليهم ومأمور بالقيام بحقوقهم، فإذا خان أو قصر في هذه الأمانة فإنه سيسأل أمام الله عز وجل. كلكم مسؤول، مسؤول أمام الله عز وجل عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول. هذا حديث في الصحيحين، في الصحيحين هذا الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع وهو مسؤول. الأمير من تولى الإمارة أو الوزارة أو الإدارة أو القسم، كل مسؤولية على أشخاص أو على ناس، هذه إمارة تعتبر، هو مكلف برعاية عمله واجبه، مؤتمن على هذه الرعية وعلى هؤلاء الموظفين، مأمور بالقيام بحقوقهم بأداء حقوقهم، فلا يخون ولا يقصر ولا يغش، فإذا فعل ذلك استحق العقوبة لأنه مسؤول. الرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها مسؤولة أيضا عن بيت زوجها وعن ماله وعن حقوقه، إذا قصرت. وقال بعد الحديث: ألا وكلكم راع، كلكم، هو ذكر الأمير وذكر الرجل وذكر المرأة، ويأتي أيضا مرة مع الحديث أيضا ذكر الخادم أيضا مسؤول عن مال سيده. هؤلاء الأربعة ذكرت في الحديث، لكن بعد ذلك قال كلكم راع، إذن كل صاحب مسؤولية من هؤلاء الأربعة أو من غيرهم، كل من تحمل مسؤولية وأمانة فهو مؤتمن على هذه الأمانة، مسؤول عن هذه المسؤولية، عن هذه الرعاية. واضح؟ هذا هو معنى كلكم مسؤول عن رعيته. فليحذر المسلم وينتبه وليقم بواجبه اتجاه من هو مسؤول عنهم من رعية أو من عائلة، من زوجة وأولاد وهكذا. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظنا أننا اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
نعم، حديث فيه وصايا لهؤلاء القوم، لأنهم أتوا من بعيد، أتوا من بعيد. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا من بعيد من بلادهم ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، شبابة جمع شاب، شبابة جمع شاب، يعني قال متقاربون، يعني متقاربون في السن، شباب متقاربون في السن. فأقمنا عنده 20 ليلة، قاموا بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، يتعلمون منه ويرونه كيف يصلي وكيف يتعامل مع الناس، ويستفيدون من علمه صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه ومن آدابه. فظن أن اشتهينا أهلينا، إذن غلب الظن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مرت 20 ليلة بعيد عن زوجاتهم وأولادهم وأرحامهم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا لأهلهم، فسألنا عمن تركنا. الآن سألهم: من تركتم خلفكم؟ من هناك في البلاد عندكم من أهلكم؟ فأخبرنا، أخبروا كل واحد، أخبره: عندي والدي، عند والدتي، عندي أبنائي وزوجتي، وهكذا ذكروا له عن أهليهم. قال: وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أرفق الناس، أرفق بهذه الأمة، هو رحيم بهذه الأمة كما وصفه الله عز وجل في كتابه، هو رحيم صلى الله عليه وسلم ورفيق بهذه الأمة. ومن رفقه ورحمته أنه دل هذه الأمة على كل خير وعلى كل ما يقربهم إلى الجنة، وحذرهم مما يقربهم من النار،
صلى الله عليه وسلم من رفقه ورحمته بهذه الأمة فهو رحيم رفيق في هذه الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة أيضا يرحم أمته صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم وهكذا أيضا يقف عند الصراط ويقول اللهم سلم اللهم أمتي اللهم أمتي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأتسي به صلى الله عليه وسلم ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه من الرفق والرحمة والجود وغيرها من الأخلاق وغيرها من الأخلاق. قال لهم صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم، أوصاهم ونصحهم نصائح قبل أن يغادروا المدينة، ارجعوا إلى أهليكم، أذن لهم بالانصراف بالرجوع إلى أهليهم، ثم قال علموهم علموهم. الآن 20 يوما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من العلم، علموهم، مروهم، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، مروهم بالأعمال الصالحة، وصلوا كما رأيتموني يصلي، هم رأوه كيف يصلي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلي. وهكذا أيضا جاءت في أحاديث أخرى خذوا عني مناسككم يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين ليس بالرأي ولا بالقياس، هو بالاتباع. كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي، كيف حج واعتمر نفعل، وهكذا في جميع عباداتنا. فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، من زاد على السنة فقد تعدى وظلم، تعدى وظلم. فكل مسلم يراجع ويعبد الله عز وجل، فيراجع عباداته، هل هذه فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها أو أقرها؟ هل جاءت عنه؟ هل صحت عنه؟ إذا لم تثبت عنه يترك، هي ليست عبادة، لأن العبادة لا بد لها من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لها من دليل. لا يفعل أمرا يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بدليل اتباع. صلوا كما رأيتموني، ليس على أرائكم أو بالقياس، لا كما رأيتموني، لا تزيدون ولا تنقصون. خذوا عني مناسككم يقول، لا تأخذونها بالرأي والاجتهاد، خذوا عني. وهكذا خذوا عنا الدين كامل والعبادات والمعاملات. قال فإذا حضرت الصلاة، أنتم ستسافرون، فإذا جاء وقت الصلاة صلوات المفروضة الخمس فليؤذن لكم أحدكم، واحد منكم يؤذن. وهذا يدل على وجوب الأذان، يدل على وجوب الأذان. فإذا كان الإنسان لا يسمع الأذان وجماعة أرادوا أن يصلوا، فواجب عليهم أن يؤذن أحدهم، يؤذن ثم يقيم الصلاة. وهذا دليل على وجوب الأذان عند كثير من أهل العلم. ولي أمكم أكبركم، إذن فيه صلاة جماعة، أمرهم بصلاة الجماعة أيضا، وجعل الإمام أكبرهم، أكبرهم في هذا الحديث، لأنهم هم شبابة ومتقاربون في السن كما جاء وصفهم. وجاءت أحاديث أخرى تبين من يكون للإمام، يقول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم بعد ذلك يأتي أكبرهم. فالأكبر يكون آخر، لكن أقرأهم أحفظهم لكتاب الله هو الذي يؤم الناس ولو كان صغيرا. هذه هي السنة، هذه هي السنة، وهذا هو الترتيب، وهذا هو الترتيب كما جاء بالأحاديث. طيب،
باب المرأة راعية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه.
من أتى البخاري رحمه الله هذا الحديث أيضا في الصحيحين، أتى به وكرره أكثر من مرة لزيادات في بعض الروايات ولفوائد أيضا في أسانيد الأحاديث. فهنا نفس الحديث الذي مر معنا سابق، قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، حكم بن نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن أبيه يروي عن أبيه سالم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأتى بالحديث، وفي هذا الحديث المرأة راعية في بيت زوجها، المرأة راعية في بيت زوجها والخادم في مال سيده، ثم أيضا قال والرجل في مال أبيه، هذه زيادة موجودة يعني عن الولد أيضا مسؤول راع ومسؤول عن مال أبيه، لا يخون، لا يقول هذا والدي أبي وخلاص ويسرف في المال ويبذر ويستخدم هذا الحرام فيما حرم الله، لا لا، هي أمانة، أبوك ولاك هذه الأمانة فعليك بالقيام بحقوق هذه الأمانة، لا تفعل شيئا إلا حسب توجيهات والدك الذي كلفك بهذه الأمانة وهذه المسؤولية، فالولد لا يخون أباه ويبذر في ماله لكن يعمل بالمعروف فيما تعارف عليه الناس وحسب توجيهات والده، أيضا هذه زيادة في هذا الحديث. طيب،
باب من صنع إليه معروف فليكافئه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزئه فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور.
نعم، أيضا هذه الحديث فيها وصايا وفيها بيان لكثير من الأمور التي يحتاجها المسلم، نحتاجها نحن المسلمون في هذا الوقت من أخلاق الإسلام ومن كيفية التعامل المعاملة مع الناس بأنواعهم، فهذه وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. باب من صنع عليه معروف فليكافئ، صنع عليه معروف أهداك هدية، عمل معك شيء، أعانك على شيء، فيستحب لك أن تكافئ هذا الذي صنع إليك المعروف والإحسان إذا استطعت، إذا استطعت. وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شاهد، له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، فهذا حديث جابر سنده ضعيف، الضعف هنا من شرحبيل مولى الأنصار الذي في السند. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير بن عفير هنا نسب إلى جده، عفير جد سعيد، أبوه اسمه كثير، سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية، عمارة بن غزية ثقة كثير الحديث، عن شرحبيل مولى الأنصار، هذا شرحبيل بن سعد، شرحبيل بن سعد صدوق قد اختلط بآخرة، هكذا قال علماء الجرح والتعديل في هذا الراوي، شرحبيل صدوق قد اختلط بآخرة، اختلط يعني ذهب عقله في لما كبر في السن، يعني قال انه خرف الآن صار يذكر أحاديث ويخلط بين الأحاديث لأن العقل اختلط عنده، لذلك هو صدوق قد اختلط بآخرة آخر عمره، فصار يروي ويذكر أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، لذلك هو سبب ضعف هذا السند، السند ضعيف لكن الحديث حسن لغيره، حديث مقبول، لماذا؟ لأنه نفس الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم روته عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد في المسند وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 617، فالحديث له شاهد
له شاهد. تقوى هذا الحديث الضعيف، هذا السند الضعيف بسند آخر، لذلك رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيح ابن حبان، فحديث مقبول حسن لغيره. واضح؟ قال جابر قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع عليه معروف، أعرف هدية، واحد أحسن إليك بأي إحسان فليجزئه، يكافئه على هذا المعروف إذا استطاع أن يكافئه. أعطاك هدية أرسل إليه هدية، أعطاك كذا أعطيه كذا إذا استطعت، هذا مطلوب منك، يستحب لك ذلك. فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، ما تستطيع الآن ترد هدية بهدية تكافئ هذا الشخص الذي صنع عليك معروف، ما تستطيع أن تكافئه، ما عندك شيء، فاثني عليه، اذكره بخير في المجالس، فلان رجل خير، فلان رجل يعين الناس، فلان، اثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، إذا أثنيت عليه وشكرته أمام الناس فقد شكرت هذا الذي صنع إليك المعروف. وإن كتم يعني أخفيت هذا المعروف، لم تظهر هذا المعروف للناس، بل تجحد هذا المعروف، فلان ما أعطاني، فلان ما فعل لي، هو فعل لك وأعطاك وصنع عليك معروف، وأنت تقول لا ما أعطاني ولم يفعل شيء ولم يحسن إلي ولم أخذ منه شيء، أنكرت، فهذا كفران، يعتبر كفران يعني جحود النعمة، ليس الكفر بالله عز وجل، لا، كفران هنا مقصود به جحود النعمة، أنت جحدت هذه النعمة، شخص أنعم عليك وصنع عليك معروف وهدى إليك، اذكره بخير، اثني عليه إذا ما استطعت أن تكافئه. أما أنك تنكر المعروف تجحد وتقول فلان ما أعطاني، تتكلم أمام الناس وفلان ما فيه خير، هو أعطاك صنع عليك معروف، هذا كفران يعتبر، إن كتمه فقد كفره، كفره يعني جحد نعمة هذا الذي صنع إليه معروف. ومن تحلى بما، هذه وصايا، ومن تحلى بما لم يعطى، من تزين بأدوات الزينة لغيره مدعيا أنها له ليؤذي غيره، شو هذه شروط مهمة جدا، من تحلى بما لم يعطى يعني يستخدم أدوات، يتزين بأشياء وهي لغيره، يلبس ثوب من أجمل الثياب وهو لغيره، يركب سيارة وهي لغيره ويدعي ويقول هذه سيارتي هذا لي، حتى يؤذي غيره من المساكين والفقراء والمحتاجين، يؤذي مشاعرهم، يتكبر عليهم، هذا كأنما لبس ثوبي زور، كأنما لبس ثوبي زور، فلا يجوز، من تحلى بما لم يعطى. واضح؟ فالإنسان يعمل بما لديه، يتعامل مع الناس بما أنعم الله عز وجل عليه، فإذا استعار شيئا من الناس لا يدعي أنه له، يسكت حتى لا يؤذي غيره. فهذا الحديث أيضا بيان أن هذا الأمر محرم. وجاء أيضا حديث آخر أيضا في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نفس الشيء، متشبع بما لم يعطى يعني يدعي أنه له، أن هذه السيارة له، هذا الشيء له، هذه الساعة الثمينة له، وهي لغيره فقط، حتى يتكبر على الناس ويؤذي غيره ممن هم أقل منه. يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كذب، كأنه يلبس ثياب كذب، يكذب على الناس، فهذا من الأمور المحرمة في الشرع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه.
نعم، أيضا هذا الحديث في تحت الباب، نفس الباب، باب من صنع عليه معروف فليكافئه، يكافئ صاحب المعروف، وهذا حديث صحيح، رواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وهنا يرويه البخاري في الأدب المفرد قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه. استجار بالله عز وجل فأعيذوه. فمن استعاذ بالله مستجيرا بكم من أذاكم يعني حتى تدفعوا عنه هذا الأذى فاستعاذ بالله قال أعوذ بالله منكم استجار بالله عز وجل من أذاكم أو من أذى غيركم متوسلا بالله عز وجل مستعطفا إياكم فأعيذوا ارفعوا عنه الأذى اجعلوه في حمايتكم وفي حصنكم. هذا أيضا من أخلاق الإسلام شخص استعاذ بالله عز وجل من أذاك أو من أذى غيرك وأنت تستطيع أن تعيذه وتجيره وأيضا ترفع عنه الأذى. واجب عليك أن ترفع عنه الأذى إذا استطعت لأنه استجار بالله عز وجل استجار بالله قال أعوذ بالله من أذاك أو من أذى غيرك أعوذ بالله من أذى فلان فلان يؤذيه فقال أمامك أعوذ بالله من أذى فلان وأنت تستطيع أن ترفع عنه هذا الأذى. واجب عليك واجب عليك أن ترفع أعيذوه أمر منه صلى الله عليه وسلم. ومن سأل بالله فأعطوه سأل بحق الله عز وجل عليكم أسألك بحق الله عليك وهذا تعظيم تعظيم لاسم الله عز وجل أسألك بالله عز وجل أنا محتاج أعطني وأنت تستطيع أن تعطيه فواجب عليك أن تعطيه. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه هدية إحسان أي نوع من أنواع الإحسان كافأ يستحب لك أن ترد الهدية ترد هدية بمثلها لا ترد هذه الهدية نفسها لا يجوز لك أن ترد الهدية لكن تكافئ هذا الذي أهداك بهدية أخرى بهدية أخرى إذا استطعت واحدة بواحدة هذه مستحب. فإن لم تجدوا نفس الحديث السابق ما استطعت أن تكافئه هذا الشخص الذي صنع إليك معروفا ادعو له قل جزاك الله خيرا بارك الله فيك غفر الله لك ورحمك ادعو له والدعاء سهل ما يحتاج منك أي شيء فادعو له حتى تعلم أن قد كافأتموه ادعو حتى تظن أنك الآن كافأت على الإحسان والهدية. هذه من أخلاق الإسلام نحتاجها جميعا. شخص يديك هدية إذن يحبك شخص يقدرك ويعزك يأتي لك بهدية فأنت إذا استطعت تكافأ بهدية أخرى وتهادوا تحابوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما استطعت تكافأ أدعو له يا رب اغفر لفلان جزاك الله خيرا غفر الله لك بارك الله فيك أدعو له أدعو له أكثر من الدعاء له حتى تظن نفسك أنك الآن كافأته. هذه تعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به.
أحسنت. قبل الدخول في هذا الباب ورد في إشكال أو سؤال يتعلق بشرح الحديث الأول الذي ذكرناه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ما حكم استعمال سيارة العمل في الأمور الشخصية كذلك استخدام هاتف العمل في أمور شخصية. بس سؤال مهم جدا هل سيسأل الإنسان موظف في يوم القيامة عن هذا إذا كان تعارف الناس في قوانينهم وعاداتهم وأعمالهم على أن استخدام الهاتف هاتف المكتب أو الوظيفة تعارف الناس أنها يجوز أن هذا ما في مانع ما في قانون يمنع تعارف الناس فهذه ليست مسؤولية لن تسأل عن أمور تعارف عليها الناس. كذلك استخدام سيارة العمل الأصل أنه لا يجوز استعمال سيارة العمل إلا للعمل للوظيفة لأداء واجبات الوظيفة التي أنت مسؤول عنها وراع ومسؤول عنها. أما استخدامها لأمور شخصية، الذهاب إلى سوق الأسواق مثلا أو للسفر بها بدون إذن، بدون إذن من القانون أو النظام، نظام جهة عملك أو من المسؤول، هذه مسؤولية لا يجوز، لا يجوز. فالأمر فيه تفصيل. إذا كان تعارف الناس على استخدام هذه الأشياء والقانون لا يمنع والمسؤول لا يمنع وما في أي نظام يمنع هذا ولا يعاقب من يعني فاعله، فهذا أمر متسامح فيه. أما إذا كان لا يمنع القانون، يمنع النظام جهة عملك، فلا يجوز لك استخدام. والأولى الإنسان أن يبعد، ما يستخدم هذه الأمور الوسائل هذه في جهة عمله إلا للوظيفة، للوظيفة إلا للوظيفة. طيب، الحديث السابق المرة معنا من تحلى بما لم يعطى، وذكرنا أن الإنسان لا يتزين بأدوات غيره وينكر. فجاء سؤال، النساء يتبادلن الحلي في بعض المناسبات، هل يدخل هذا في الحديث؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ تبادل الهدايا والحلي جائز في الشرع. المنهي عنه أن المرأة تدعي أن هذا الذهب لها وهو لغيرها، هي تشبعت بما لم تعطى، هذا معنى ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. فلا مانع من تبادل هذه الأدوات والسيارات والذهب بين النساء والرجال، لا مانع من تبادل، لكن الإنسان إذا استخدم أدوات غيره والمرأة إذا لبست حلية غيرها لا تتكبر على الناس وتظهر للناس وتبين للناس أن هذا لها، بل منهم من يكذبنا اشتريته بكذا وهو ليس لها، هي استعارته فقط لهذه المناسبة. فأيضا هذا المقصود، الأصل في التبادل النساء الحلي يجوز، لكن القصد الأمر المحرم أنها تتفاخر أمام الأخريات، تؤذي غيرها، لا تراعي مشاعر الغير، تكذب وتدعي أن هذا لها، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. نعم. طيب، هنا الحديث أيضا من أتى إليكم معروفا فكافئوه، أعطاك هدية تكافئه. وجاء السؤال هنا، حديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. سؤال مهم يتعلق بنفس الحديث الذي شرحناه، هذا ليس، هذا هو حديث خاص في الشفاعة، الهدية مقابل الشفاعة. أما الحديث التي معنا فقط الهدية هكذا بدون شفاعة، واحد أعطاك هدية فيستحب لك أن تكافئه بهدية. أما واحد راح شفع لك عند فلان أو لوظيفة أو لواسطة أو لزواج أو لغيره توسط لك، فهنا لا يجوز لك أن تعطيه هدية، لا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية مقابل الشفاعة. والدليل هذا الحديث، من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له لهذا الشافع هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، هذا حديث صحيح. إذن هذا في أمر خاص، في أمر الشفاعة، أما الحديث التي معنا في الهدية العامة. قال قرأ، قال باب من لم يجد المكافأة فليدعو له، هذا نفس المعنى السابق، وأتى بحديث حديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، الأنصار أكثرهم أغنياء والمهاجرون فقراء، هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا بيوتهم وأموالهم هكذا، هاجروا بملابسهم فقراء، فآتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الأنصار أغنياء وعندهم مزارع وعندهم أموال ويتصدقون ويبنون ويحفرون ويفعلون أعمال الخير لأن عندهم أموال، ذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم لا، لا يذهبون بالأجر كله، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. هم الآن يتصدقون عليكم ويطعمونكم لأنكم فقراء وهم أغنياء، فخذوا أجر الصدقة وأجر الإعانة للمهاجرين، أنتم ادعوا لهم
بارك الله لكم، جزاكم الله خير، اللهم اغفر لهم. دعاء والثناء خير وسيلة للثواب وإعادة الحسنات إلى الداعي، فأنتم إذا دعوتم لهم حصلتم على أجر عظيم جدا من هذا الدعاء والثناء عليهم، فتساوونهم في الأجر. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الإسلام.
ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا أهدت هدية أو تصدقت أرسلت الخادم، وغالبا تكون بريرة، مولاتها بريرة، ترسلها لحم للجيران أو هدية للجيران، فعندما ترجع بريرة أو هذا الخادم تقول له ماذا قالوا لك، عائشة تقول ماذا قالوا لك، فإذا قالوا جزاها الله خيرا بارك الله فيها، قالت عائشة وجزاهم وبارك فيهم، تقول عائشة ويبقى أجر صدقتنا أو هديتنا. شو من فقه عائشة رضي الله عنها تفعل هذا الفعل، هي تصدقت ولها أجر الصدقة، والآن هم دعوا لها وحصلوا على الأجر، ساووها في الأجر، فهي الآن تزيد عليهم أن تدعو لهم، إذا قالوا جزاها الله خيرا يقول وجزاهم. هذا فقه من عائشة رضي الله عنها، تقول وجزاهم ويبقى أجر صدقتنا أو هديتنا. هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، حسن إسناده الألباني رحمه الله في تخريج كتاب الكلم الطيب رقم 239، إسناده جيد، قال عنه أثر عائشة في تخريج الكلم الطيب. الكلم الطيب كتاب صغير للشيخ الألباني، الشيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية، فيه الأذكار، أذكار الصباح والمساء وغيره، خرج حديث الشيخ الألباني، كتاب صغير في رقم 239، هذا أثر عائشة رضي الله عنها. إذن لا يذهبون بالأجر، أنتم فقراء وهم يصدقون عليكم، ادعوا لهم، اثنوا عليهم، اثنوا عليهم. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر اشتكى أيضا المهاجرون، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره، في نفس الوقت قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني أهل الأموال، هم يتصدقون ويفعلون ونحن لا نفعل، نحن فقراء ما عندنا شيء نتصدق ونفعل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة، تحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، أنكم صدقات كثيرة أيها المهاجرون أيها الفقراء، فتصدقوا مثل ما هم يتصدقون، أيضا أنتم تصدقوا بالتسبيح والتكبير والتحميد وهكذا في الأعمال الصالحة. نعم.
باب من لم يشكر الناس.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
نعم. حديث أيضا سؤال يتعلق بالدرس اليوم، هنا جاء في الحديث مرة معنا قبل حديثين، من سأل بالله فأعطوه، من سأل يعني بحق الله عليكم أعطوه تعظيما لاسم الله عز وجل، فجاء هنا سؤال يسألون المتسولون، المتسولون الذين يسألون بالله في تسولهم هل واجب أن نعطيهم؟ بعضهم قال أو هناك حرج، فما هو الضابط؟ سؤال أيضا يتعلق بالدرس. لا شك أن التسول عادة سيئة، ولا نقصد أن كل المتسولين هم يمتهنون هذه المهنة، فيهم أكيد الصادق وهو قليل، لكن الأكثر، لكن ما دام أن النظام العام الذي سنه ولاة الأمر أو من ينوب عنهم يمنع التسول فلا يجوز، لا يجوز التسول، أو لا يجوز إعانة هؤلاء على هذه التسول تطبيقا أو طاعة لولي الأمر أو من ينوب عنه من سن هذا النظام، فلا يجوز التساهل مع هؤلاء. ولو سأل بالله عز وجل وأنت غلب على ظنك أنه امتهن مهنة التسول لا تعطي، لأنه أصلا غير صادق في تسوله، غير صادق في تسوله. أما إذا جاءك البيت وعرفت من حاله ها وتبين لك بالقرائن والأدلة أنه فقير ويحتاج، ليس عنده وظيفة والإقامة منتهية وعنده كذا وعنده أولاد ولا عنده شيء يدفع به الإيجار ولا مصدر، تحققت من هذا الأمر فهذا تعطيه، وإذا سأل بالله واجب عليك أن تعطيه. فعرفنا هذا التفصيل، هذا جواب على هذا السؤال. باب من لم يشكر للناس. طبعا من لم يشكر للناس لم يشكر لله، كما جاء في الحديث الذي قرأه أخوكم، هذا حديث صحيح رواه أحمد أيضا وأبو داود والترمذي وابن حبان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. معنى هذا الحديث من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس، ترك الشكر لمعروف الناس، هذه عادته وأخلاقه، لا يشكر أحد، يجحد نعم الناس، كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر لله. هذا المعنى الأول، من قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو من لا يشكر الناس من لا يشكر، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. معنى هذا أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس، واضح، فهو من عادته أيضا كفران نعمة الله عليه، لأنه جحد نعمة الناس عليه فهو أيضا يجحد نعم الله عليه. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للحديث أن الله عز وجل لا يقبل شكر العبد إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه، يكفر معروفهم، فالله عز وجل لا يقبل شكره. وهذا عظم المعنى الثاني، أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم، ناس يحسنون إليه وهو يجحد، فلان ما أعطاني، فلان ما في خير، وهو يعطيه ويعينه ويساعده، لكن لا، ينكر ويجحد هذا الإحسان إليه، فهذا أيضا يجحد نعمة الله عز وجل عليه. هذا معنى لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالذي يجحد نعم الناس عليه فهو يجحد نعم الله عز وجل عليه. هذا خلاصة معنى هذا الحديث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة.
أهل العلم قالوا هذا الحديث نفس الحديث الذي قبله، هو حديث واحد، قالوا حديث واحد، شوف لاحظ أنه نفس السند وعن أبي هريرة، نفس السند وعن أبي هريرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وبعدين قال الله تعالى للنفس أخرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة، قالوا هذا حديث واحد لأنه نفس السند ونفس الراوي، فقالوا حديث واحد. فإذا كان حديث واحد عرفنا الآن علاقة هذا الحديث بالباب، باب من لم يشكر للناس، لأن أول الحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن أهل العلم قالوا لا، هو حديث آخر لكن بنفس السند، حديث آخر لكن بنفس السند. طيب ما علاقة الحديث الثاني إذا كان حديث لوحده، هو حديث لوحده، ما علاقته بالباب؟ ليش البخاري أتى بهذا؟ قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارهة، ما علاقته بباب من لا من لم يشكر للناس، من لم يشكر للناس؟ فقالوا فيه علاقة، قالوا مقتضى الشكر، قالوا هذه النفس التي قال لا أخرج إلا كارهة فيه إخلال من هذه النفس، هذه الروح، إخلال بالشكر، إذ مقتضى الشكر هذه الروح، مقتضى أن تشكر هذه الروح هذه النفس،
أن تخرج طائعة لا تخرج وهي كارهة. واضح؟ وهذا المعنى، هذا علاقته، هذا علاقة الحديث هذا بالباب إذا كان هو حديث آخر. نعيد، قال إذا كان قول النفس هنا لا أخرج إلا كارهة، هذا القول من النفس هو إخلال بالشكر، بشكر الله عز وجل ونعمة الله عز وجل. ليش؟ لأن مقتضى الشكر أن تخرج وهي طائعة ليست كارهة، هي لا تريد كارهة، لا تريد أن تخرج، هي طبعا شدة خروجها من بدن الإنسان. فالله عز وجل يقول للنفس اخرجي خلاص. والنفس هنا المقصود بها الروح، المراد بها الجنس، ليست روح أحد من الناس أو أحد من المخلوقات، للنفس يقول لها اخرجي. قالت لا أخرج إلا كارهة، سأخرج لكن سأخرج كارهة. فمقتضى الشكر لنعمة الله عز وجل عليها أن تخرج وهي طائعة لا تخرج وهي كارهة. هذه هي العلاقة والله أعلم، لكن الحديث يبين لنا كما مر سابقا أن الإنسان لابد أن يشكر الناس من صنع إليه معروفا فليجزه أو ليدعو له، يذكره بالخير، يثني عليه، لا يجحد إحسان الناس إليه.
باب معونة الرجل أخاه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال فرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
على نفسك. أخرق يعني ليس بصانع، ما يعرف أي شيء، لا يتقن أي صنعة ولا مهنة، هذا يسمى أخرق في لغة العرب. تصنع له، تعلمه مهنة لكن هو ما يستطيع، هو أخرق، ما ليس بصانع ولا يتقن أي صنعة ولا مهنة ولا أي وظيفة ولا أي شيء، هو أخرق، هذا يقال عليه أخرق. باب معونة الرجل أخاه، يعني من أعان أخاه هذا من الأعمال الصالحة. والحديث هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد والد عبد الرحمن هو عبد الله بن ذكوان عن أبيه، هنا هو عبد الله بن ذكوان عن عروة عن أبي مراوح، أبو مراوح الليثي ثقة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أدركه هو موجود والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو مسلم، وأدرك عصر النبي لكن لم يلقه، أراد أن يأتي المدينة لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل، انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يأتي هذا إلى المدينة. هذا أبو مراوح الليثي ثقة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهو ليس صحابي، هو يسمى مخضرم، مخضرم يروي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير، هكذا الصحابة عندهم الحرص على عمل الخير والأعمال الصالحة، يا رسول الله أي الأعمال خير، ما يسألون أي عمل، لا خير الأعمال يريدون. قال إيمان بالله، تصديق واعتراف بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا أفضل الأعمال، العقيدة التوحيد، صحة التوحيد أفضل عمل عند المؤمن وأعظم أجرا، توحيد صحة الاعتقاد إيمان بالله عز وجل، وجهاد في سبيله، جهاد بالنفس بالمال بالعلم تعليم الناس ودعوة الناس الأمر المعروف عن المنكر والصبر، هذا كله نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، لكن أعلى الجهاد هو الجهاد بالنفس ثم الجهاد بالمال وهكذا الجهاد بالعلم والدعوة. قيل فأي الرقاب أفضل؟ يسألون عن الأفضل، هم عالية عندهم، أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب نعتق يا رسول الله؟ نريد أن نعتق رقابا، أي أفضل الرقاب يا رسول الله؟ قال أغلاها ثمنا، أغلاها ثمن. وهذا المملوك أو الرقيق إذا كان قويا عنده جسم ويستطيع أن يخدم السيد ويفعل ويفعل، هاي يرتفع سعره، ثمن يكون غالي. فهذا أفضل الرقاب، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فهذا السيد يحتاج هذا المملوك أو هذه الأمة المرأة، والناس يتنافسون لشرائها عنده، لكنه متمسك بها لأنها كذا، لأن هذا المملوك عنده صفات كثيرة طيبة، أنفسها عند أهلها، هذه أفضل الرقاب. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ يا رسول الله ما أستطيع أجاهد في سبيل الله أو أعتق رقاب أو كذا. قال تعين ضائعا، دله على عمل خير، تعين ضائعا، واحد في فقر أو في حاجة أو في حاجة إلى حد يعينه، يرفع عنه شيء، يبني له شيء، تعينه على هذه الحاجة. ترى ما دفعت ولا شيء، ما عندك، لكن تستطيع أن تعين الناس، هذا أيضا من الأعمال الصالحة. أو تصنع لأخرق، واحد ما عنده صنعة ولا مهنة ولا شيء، فأنت تصنع له، تعلمه المهنة، تعينه، وهكذا. قال أفرأيت إن ضعفت، إن ضعفت يعني ما أستطيع إعانة الناس يا رسول الله، ضعيف ما أستطيع. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. الله أكبر، هذا من لا يستطيعه، كل واحد يستطيعه صدقة، وأنت جالس بس امنع أذاك عن الناس، لا تؤذي الناس، لا تشتم، لا تختاب الناس، لا تنقل النميمة، لا تكذب على الناس، لا تؤذي الناس، لا ترفع صوتك على الناس، هذه كلها أجور صدقات. امتناعك وسكوتك وامتناعك عن الشر صدقة، تدع الناس من الشر فإنها صدقة، فإنها صدقة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن من يستطيع أن يملك نفسه ها عن أذية الناس إلا الشخص اللي يريد الله عز وجل والدار الآخرة. الامتناع عن الشر وعن إيذاء الآخرين من الأعمال الصالحة، من أعمال الإيمان والصدقات. إذن كل واحد يستطيع أن يتصدق، ما في أحد يأتي ويقول أنا ما أستطيع أن أتصدق، تستطيع، هذه كلها صدقات. انتهى الوقت، من كم بقي عن الأذان؟ 5 دقائق، نكتفي بهذا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه كل خير، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.